بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، وهذا كما ذكرنا في قوله الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وتقدم معنا أن الإله بمعنى المألوه، والمألوه بمعنى المعبود. قال رحمه الله تعالى: ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، أي من ذكر ما اختص الله عز وجل به من أمور سيأتي ذكرها في هذه الآية. قال: وصفاته الكاملة. ومن هذه الصفات كما مر معنا صفة الحياة الذي تعود إليها جميع الصفات الذاتية والفعلية كما ذكر العلامة ابن القيم، أو تعود إليها الصفات الذاتية كما ذكر الشيخ الهراس وكذلك ذكره غيره. قال رحمه الله تعالى: فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي كما تقدم معنا في الدرس السابق. قال رحمه الله: ثم قارن ذلك باسمه القيوم، ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها. قلنا وبه قامت الموجودات كلها يدل على ماذا يا جماعة؟ على أنه قائم على غيره سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه والقائم على غيره. قال: فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدى إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسماء الله، هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وإذا دعي به أجاب. وكما ذكرنا أمس دليل ذلك، وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ممن اختار هذا القول. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب تحفة الذاكرين عن السيوطي رحمه الله تعالى أنه ألف رسالة أو كتابا أو جزءا في هذه المسألة، أي في تحديد اسم الله الأعظم. وذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أن في المسألة في تعيين هذا الاسم قال نحو من أربعين قولا في تعيين اسم الله عز وجل الأعظم، فذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وأرجحها من حيث السند الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما جاء في حديث بريدة وهو في الصحيح المسند شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. قال: وذكر المصنف أي ابن الجزري أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر ابن القيم في الهدي أنه الحي القيوم، أنه الحي القيوم. وهذه الأقوال الثلاثة من أقوى الأدلة في المسألة، ولا مانع من أن يكون اسم الله عز وجل أعظم هذا وهذا وهذا، لا مانع ولا تنافي بين ذلك. وذكر بعضهم كذلك أن اسم الله عز وجل الأعظم الله لفظ جلاله الله، وهذا كذلك له وجه قوي، فكما سمعتم لا مانع من أن يكون من أسماء الله عز وجل جملة من الأسماء هي من الأسماء الذي يقال فيها الاسم الأعظم. وفيه إشارة إلى أن أسماء الله عز وجل كذلك ماذا؟ تتفاضل. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه، أي لا تغلبه سنة، أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه. قال بعض أهل العلم: وهذا التعبير في قوله سبحانه وتعالى لا تأخذه أقوى وأجل من قول القائل لا ينام، لأن قوله لا ينام قد يكون المراد به لا ينام بماذا؟ باختياره. أما لفظ لا تأخذه فهو يدل على ماذا؟ على امتناع النوم عنه، سواء كان بغلبة أو كان بغير ماذا؟ بغير غلبة، كما هو حال المخلوق. المخلوق ربما غلبه النعاس فنام، وربما نام بماذا؟ وربما نام باختياره. والله عز وجل لا ينام سبحانه وتعالى، لا ينام، ولا ينبغي سبحانه وتعالى له أن ينام لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. لذا قال ربنا عز وجل: لا تأخذه، لا اختيارا ولا اضطرارا. لذا قال الشيخ هنا رحمه الله: أي لا تغلبه سنة، أي نعاس ولا نوم. والسنة هي مقدمات النوم، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى النعاس. وكما قال بعض أهل العلم أن السنة أو النعاس هو ما يطرأ على العينين، هو ما يطرأ على العينين من بداية ماذا؟ غشاوة النوم، من بداية غشاوة النوم. قالوا: فإذا وقع على القلب صار نوما، فإذا وقع على القلب صار نوما. إذا كانت الغشاوة على العينين سمي نعاس، فإذا كانت على القلب كذلك صار نوما. والله عز وجل منزه عن هذين النقصين، والله عز وجل منزه عن هذين النقصين، عن السنة والنوم، عن السنة والنوم. لماذا؟ لكمال قيوميته سبحانه وتعالى، لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. وأيضا كما قال الشيخ: إذ النوم أخو الموت، إذ النوم أخو الموت. وهذا المعنى جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة، ولا ينام أهل الجنة. وهو حديث صحيح، جاء من حديث جابر ابن عبد الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى الصحيحة برقم 1087. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون كما ذكرنا في الحديث. ثم طيب، أهل الجنة لا ينامون لماذا؟ لكمال حياتهم في ماذا؟ في الجنة، فإنهم لا ينامون. قال: ثم ذكر عموما ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، وله جار ومجرور مقدم، خبر مقدم، وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر. والقاعدة عند أهل المعاني أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. فقول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض يدل على ماذا؟ على أن الكل، على أن هذا الأمر محصور في حق الله عز وجل، وأن الأمر بيده، وأن هذا العالم، وأن هذا العالم العلوي وكذا العالم السفلي كله بماذا؟ كله ملك لله عز وجل، ليس ملكا لأحد سواه سبحانه وتعالى، فهو ملك لله عز وجل تحت تصرف الله عز وجل وقهره سبحانه وتعالى. فقوله له ما في السماوات وما في الأرض يدل على هذا المعنى. وذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل قال له ما في السماوات ولم يقل من في السماوات، قال له ما في السماوات ولم يقل له من في السماوات، لأن لفظ قالوا لأن الأشياء إما أن تكون أعيانا، إما أن تكون الأشياء أعيانا، وإما أن تكون أحوالا، وإما أن تكون أحوالا. قالوا والأحوال أكثر من الأعيان، والأحوال أكثر من الأعيان، لذا كان التعبير بما أعم من التعبير بماذا؟ بمن. واضح يا جماعة؟ لا، يشمل جميع الأحوال، يشمل جميع الأحوال، وكذلك يتضمن هذا الشمول الأعيان، يتضمن هذا الشمول ماذا؟ الأعيان. فقول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض يشمل جميع ما في السماوات والأرض من أعيان وأوصاف وأحوال، بل وكل شيء، بل وكل شيء داخل في قوله له ما في السماوات وما في الأرض، لأن ما من ألفاظ العموم، لأن ما من ألفاظ العموم فتبقى على عمومها. فقوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض أي كل ما في السماوات وما في الأرض فهو ملك له سبحانه وتعالى، فالأمر بيده ومنه وإليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، قال وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهذا كذلك يدل على ملكه لأمور الشفاعة. والمراد ها هنا ما يكون من أمور الشفاعة في الآخرة، ما يكون في أمور الشفاعة من الآخرة، فإن أحدا لا يشفع بين يدي الله عز وجل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كذلك على ماذا؟ على عموم ملكه، على عموم ملكه للدنيا والآخرة. وكما قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملكا، فالشفاعة ملك لله عز وجل، لا تطلب إلا من الله عز وجل، لا تطلب إلا من الله عز وجل. فهذه الآية مع الآية الأولى تدل على هذا المعنى، قل لله الشفاعة جميعا، مع قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يدل على ماذا؟ على أن الشفاعة ملكا لله عز وجل، فلا يجوز طلبها إلا ممن؟ إلا من الله عز وجل، وأنها لا تكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إذن الله عز وجل، ولا يأذن الله عز وجل إلا لمن رضي، ولا يأذن الله عز وجل إلا لمن رضي، حتى يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له، كما قال ربنا جل في علا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يأذن لمن يشاء بالشفاعة وماذا؟ ويرضى، ويرضى عن من؟ عن المشفوع. واضح يا جماعة أم لا؟ المشفوع له، كما يرضى لابد عن الشافع بأن يشفع. فقوله رحمه الله تعالى ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه وعلى عظيم ملكه وعلى جلالة ملكه سبحانه وتعالى، قال وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. قال وقد تضمن هذا النفي أي في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، وهذه شفاعة صحيحة وهي ملك لله عز وجل، لا تنبغي أن يطلبها أحد من غيره سبحانه وتعالى، بل لا تطلب إلا من الله عز وجل، ولا تكون إلا بإذن الله عز وجل لمن شاء ربنا عز وجل ورضي. قال رحمه الله تعالى والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، بغير إذن الله عز وجل ورضاه، كحال الشفعاء في الدنيا عند أمرائهم، كحال الشفعاء في الدنيا، فالشفعاء في الدنيا لا يحتاجون إلى ماذا؟ لا يحتاجون إلى إذن، بل يشفعون مباشرة، يشفعون ماذا؟ مباشرة، يأتي الوزير فيشفع عند الأمير مباشرة من غير أن يأذن له الأمير بماذا؟ بالشفاعة، أو يشفع أمير عند أمير، أو صاحب عند صاحبه، وهكذا، من غير أن يحصل ماذا؟ من غير أن يحصل إذن، بل قد تحصل الشفاعة كما يقال إما عن إحراج، وإما عن مجاملة، وإما عن غرض، وإما وإما لحاجة. وأما في حق الله عز وجل فالله عز وجل هو الغني الحميد، فالله عز وجل هو الغني الحميد عن كل أحد، فالله عز وجل لا يأذن بالشفاعة إلا لمن شاء. ويدلنا على هذا إلى جانب هذه الآية ما جاءت الأحاديث الصحيحة في أحاديث الشفاعة، كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين وغيره، من طلب الناس الشفاعة من الأنبياء حتى يصلون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، قال فأنطلقوا فآتي ربي فأخر عند العرش أو قال تحت العرش فأسجد ويفتح علي من المحامد ما لا أحسن الآن، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. واضح يا جماعة أم لا؟ يبقى صلى الله عليه وسلم على هذه الحال ساجدا لله عز وجل، متقربا إلى الله عز وجل، مبتهلا إلى ربه عز وجل، حتى يأذن الله عز وجل له بماذا؟ بالشفاعة، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ماذا؟ تشفع. وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، فكيف بمن هو دونه في المنزلة؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا يؤيد هذا المعنى. ثم جاء في الحديث أنه يحد له حدا، إن الله عز وجل ماذا؟ يحد له حدا في ماذا؟ في شفاعته لأهل النار، يحد له حدا في شفاعته لأهل النار، فيخرج ما حد له ربه عز وجل، ثم يخر ساجدا مرة أخرى فيكون كما كان، ثم يحد له حدا ثانيا، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة، ثم يحد له حدا ثالثا، فيخرج ما أذن له ربه عز وجل بماذا؟ بإخراجه. واضح يا جماعة أم لا؟ وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحب الخلق وأجل الخلق وأعظم الخلق عند ربه عز وجل، وهو مع هذا لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا من بعد أن يأذن الله. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يدلنا على هذا المعنى، على أن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا تنبغي أن تطلب من أحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في إبطال الشفاعة الشركية. المشركون ماذا قالوا؟ كما قال الله عز وجل، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح يا جماعة أم لا؟ فهم يعبدونهم لأنهم يقولون هؤلاء سيشفعون ولا محالة. هؤلاء سيشفعون عند الله ولا محالة. وهذه الشفاعة أبطلها الله عز وجل، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا يشفع أحد عنده إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال رحمه الله: ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، في قوله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا يدل على ماذا؟ على إحاطة علم الله عز وجل، على إحاطة علم الله عز وجل بمخلوقاته، على إحاطة علم الله عز وجل بمخلوقاته. ثم قال: وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه، في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قيل يعني من معلومه، ولا يحيطون بشيء من علمه أي بمعلومه. والعلم قد يطلق ويراد به المعلوم، العلم قد يطلق ويراد به المعلوم. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. قوله رحمه الله: وقيل من علم، وقيل، طيب الآن في قول رحمه الله تعالى: وأما الخلق فإنهم، يرحمك الله، فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه. قوله من علمه، هذه الآية في قوله من علمه اختلف في المراد بالعلم على قولين. ذكرهما الشارح رحمه الله تعالى هاهنا: الأول أن المراد بالعلم المعلوم، أن المراد بالعلم ماذا؟ المعلوم، أي الذي أعلمه الله عز وجل إياهم، الذي أعلمه الله عز وجل إياهم. فإن الخلق لا يحيطون بهذا المعلوم علما، الخلق مهما اجتمع، ولو اجتمع أولهم وآخرهم على أن يحيطوا بالمعلوم، فهم لا يستطيعون أن ماذا؟ أن يحيطوا به. واضح يا جماعة؟ لذا قال الله عز وجل: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. واضح يا جماعة؟ لا، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واضح يا جماعة؟ لا، هذا أحد المعاني. الإنسان يا جماعة معلوم أو ما هو معلوم؟ ها يا جماعة، معلوم داخل إنسان، بل وباطن الإنسان أشياء غير معلومة أم لا؟ غير معلومة يا جماعة، صح أو لا؟ لذا كما يقال: العلم يوما بعد يوم يظهر ماذا؟ أشياء في الإنسان نفسه فضلا عن غيره لم يكن يعلمها من ماذا؟ من قبل. واضح يا جماعة؟ فهذا فيه إشارة إلى هذا المعنى، فضلا عن الأشجار، فضلا عن الأحجار، فضلا عن السماوات، فضلا عن الأرض، إلى غيرها من الأشياء التي هي ماذا؟ التي هي من علم الله عز وجل، أي من معلومة. واضح يا جماعة أم لا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا شاء الله عز وجل أن يعلمهم ماذا؟ أعلمهم. إذا شاء أن يعلمهم ماذا؟ أعلمهم. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا معنى. المعنى الثاني كما ذكر، قال: من علم أسمائه وصفاته، ولا يحيطون بشيء من علمه، ومن علم الله عز وجل ماذا؟ ومن علم الله عز وجل أسماؤه وصفاته، أسماؤه وصفاته. واضح يا جماعة أم لا؟ فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنهم لا يعلمون شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته إلا ماذا؟ إلا ما أعلمهم الله عز وجل به في كتابه، أو على ألسنة رسله، أو على ألسنة رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. وكأن الشيخ رحمه الله بهذا الكلام يقول إن من أسماء الله عز وجل أو من صفات الله عز وجل ما قد تدرك كذلك بماذا؟ بالعقل، إلى جانب ثبوتها بماذا؟ بالنقل. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول إن من أسماء الله عز وجل ما قد تدرك بالعقل، إلى جانب ماذا؟ ثبوتها كذلك بماذا؟ بالنقل، كما هي طريقة كثير من المتكلمين، فهم يثبتون ما يثبتون من أسماء الله عز وجل أو من صفاته بطريق ماذا؟ العقل أو النقل؟ العقل. واضح يا جماعة أم لا؟ وهي ثابتة كذلك بماذا؟ بالنقل. والقاعدة في هذا الباب أن أسماء الله عز وجل وصفاته ماذا؟ توقيفية، لا تتعدى الكتاب والسنة. لو أتى بالعقل شيء لم يثبت في الشرع فإنه لا يثبت. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن العبرة بما ثبت في الشرع، والعقل الصحيح لا يخالف ولا يناقض النقل الصريح بل يؤيده. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب قوله رحمه الله تعالى، طيب قبل هذا، وقوله رحمه الله تعالى من علم أسماء وصفاته إلا بما شاء سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، فيه إشارة أيضا إلى أن من علم الله عز وجل، فيه إشارة إلى أن من علم الله عز وجل ما هو معلوم للخلق، أن من علم الله عز وجل ما هو ماذا؟ ما هو معلوم للخلق. واضح جماعة أم لا؟ من علم الله عز وجل الذي علمه من شاء من خلقه، ومن ذلكم أسماؤه، أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الله عز وجل وصفاته وما شابه ذلك. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا من علم الله، والقرآن من علم الله عز وجل. القرآن من علم الله أم لا يا جماعة؟ ما الدليل؟ أنزله بإيش؟ أنزله بعلمه. واضح يا جماعة أم لا؟ أنزله بعلمه. طيب قال رحمه الله تعالى ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات، قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. قوله رحمه الله تعالى ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، قال فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. الكرسي الذي هو كرسي الذي هو مضاف إلى الله عز وجل من إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا له، وصفه الله عز وجل بأنه ماذا؟ بأنه وسع السماوات والأرض. هذا ماذا؟ الكرسي. ما هو الكرسي؟ قال والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، لأن من أهل العلم من قال إن الكرسي هو ماذا؟ هو العرش. من أهل العلم من قال إن الكرسي هو العرش، والصواب أن الكرسي غير العرش، كما ثبت ذلك عن حبر هذه الأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلوم، وكذلك ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، عند آية الكرسي، وإسناده كما سمعتم صحيح. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن هذا الأثر صح موقوفا وهو في حكم الرفع، صح موقوفا وهو في حكم ماذا؟ في حكم المرفوع. قال أن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الحكم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ثبت هذا كان هذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الكرسي غير العرش، من أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسي موضع القدمين، وأن الكرسي موضع القدمين. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى، أو قال من قال من أهل العلم من السلف رضي الله عنهم وأرضاه، الكرسي بالنسبة للعرش كالمرقاة، الكرسي بالنسبة للعرش كالمرقاة، أي الذي يرتقي بها الإنسان. قال رحمه الله تعالى: وأنه في العرش، أي الكرسي، كحلقة ملقاة في فلاه، كحلقة ملقاة في فلاه. واضح يا جماعة، حلقة الصغيرة، هذه حلقة إذا كانت ملقاة في فلاه، هل سيراها الإنسان أو سيكون لها حجم بالنسبة للفلاه؟ الجواب لا. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الكرسي على سعته، وأن وسع السماوات والأرض، مع هذا هو بالنسبة للعرش لا شيء. واضح ولا لا؟ كأنه ماذا؟ كأنه حلقة صغيرة أو قل كبيرة، ملقاة في أرض فلاه، فأن ترى. واضح يا جماعة أم لا؟ أي يدل على عظم ماذا؟ على عظم العرش الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر، وأن الكرسي في العرش حلقة ملقاة في أرض فلاه، جاء من حديث أبي ذر عند ابن جرير وغيره، وفيه محمد ابن أبي اليسر ضعيف، وكذلك عبد الله ابن وهيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه لم يقف له على ترجمة في تحقيقه، قال شيخنا العلام الوادعي في تحقيق لتفسير ابن كثير لم يقف له على ترجمة، فالحديث لا يصح مرفوعا، لكن جاءت آثار كثيرة بهذا المعنى، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير، انتظروا يا جماعة، طيب، وأما ما رواه ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم، قال: فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية. روى ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الكرسي، أنه فسر الكرسي بالعلم، أنه فسر الكرسي بالعلم، وهذا ليس بصحيح ولا بثابت عن ابن عباس، ليس بصحيح ولا بثابت عن ابن عباس، لأنه من رواية جعفر ابن أبي المغيرة، من رواية جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، وروايته عنه ليست بالقوية، من رواية جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروايته عنه ليست بالقوية، وخالفه كذلك مسلم البطين وهو ثقة، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذا شيخنا العلامة الوادعي في تحقيقه لتفسير ابن كثير في هذا الموضع. واضح يا جماعة أم لا؟ فأثر ابن عباس لا يصح، لماذا؟ لأنه من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، وهو ليس بالقوي فيه، وخالف من هو ثقة في سعيد بن جبير، فروايته تكون منكرة، فروايته تكون ماذا؟ منكرة. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الثابت عن ابن عباس أنه قال: والكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، فكيف بعد هذا يقول كرسي العلم؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ بل هذا من تفسيرات الجهمية، هذا من تفسيرات الجهمية البعيدة عن المقصود. قوله رحمه الله تعالى: ويفضي إلى التكرار في الآية، هذا أيضا إشارة إلى أن هذا التفسير ليس بصحيح أيضا من حيث المعنى، كما أنه من حيث السند ليس بصحيح، كذلك من حيث المعنى ليس بصحيح، إذ لو كان معنى وسع كرسيه وسع علمه لزم أن يكون ماذا؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع علمه. واضح يا جماعة عملها؟ فيكون في تكرار لماذا؟ في تكرار العلم، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بماذا؟ إلا بما شاء، إلا بما شاء. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فإذا قيل وسع كرسيه أي وسع علمه السماوات والأرض، صار فيه ماذا؟ تكرار للعلم، فيه تكرار للعلم كما ترون. قوله رحمه الله تعالى ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيها، وما فيهما أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله، الشيخ أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ويكرثه من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي العظيم. طيب قوله رحمه الله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقل سبحانه وتعالى لكمال عظمته وقوته وقدرته سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض قائمتان على الوجه الذي أراد الله عز وجل كيف شاء ربنا عز وجل، وهذا القيام وهذا السير الذي يسير عليها السماوات والأرض وما فيها وما بينها، هذا كله ماذا؟ بقدرة الله وقوته، وهذا لا ينقص من قدرة الله وقوته ماذا؟ شيء سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل وعلى عظيم قوته وعلى عظيم علمه وتدبيره سبحانه وتعالى للعالمين العلوي والسفلي. قال رحمه الله تعالى قال وختم هذا طيب بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القهر إذ كان له كل صفة كمال، إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قوله رحمه الله تعالى فالعلي كما ذكر رحمه الله تعالى يدور عليه ماذا؟ ثلاثة معان. العلي تدور عليه ثلاثة معان: علو الذات، وعلو القهر، وعلو ماذا؟ وعلو القدر. وعلو القهر والقدر متفق عليه بين الأمة، بل بين الأمم، علو القهر وعلو كذلك القدر متفق عليه، وإنما الخلاف في علو الذات، وإنما الخلاف بين أهل الحق من هذه الأمة وبين غيرهم في علو الذات. فأهل السنة والجماعة يقولون بعلو الله عز وجل العلو المطلق على المعاني الثلاث، أما غيرهم فيقولون بمعنيين ولا يثبتون المعنى الثالث الذي هو علو الذات، كما ذكر العلامة كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال وإنما الخلاف بين أتباع الرسل وغيرهم في علو الذات، في علو الذات. قال رحمه الله تعالى وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منها، الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه، فهو العظيم الجليل سبحانه وتعالى. وقوله العظيم فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يستحق التعظيم، فمن كان من عباد الله عز وجل حقا فإن عليه أن يعظم ربه عز وجل حق تعظيمه، عليه أن يعظم ربه عز وجل حق تعظيمه، وعلى قدر تعظيم الله عز وجل في القلب يعظم الله عز وجل العبد، على قدر ما يعظم العبد ربه يعظم العبد أو يعظم العبد عند ربه. فهذا خلاصة ما يقال في هذه الآية والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.